الله والصلاة والسلام على رسوله. قال الشيخ رحمه الله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة الاختلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الترضي حيث علل به وقد يجيء فيما أصل، وذات ذا علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى، وفي العفو خلاف قد سطر. والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقطع به لا يضطرب، فمنه ما صح رأي فمنه ما صح
فمنه ما صحح رأي المعترض
فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي
الخصم مع أن رأي الخصم فيه منتقض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض ومنه ما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام
ومنه ما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام
ومنه ما يبطل ومنه ما يبطل بالتزام أو اتباق رأي ذي الخصام ومنه ما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلي حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو اختلاف فيلحق الفرع بالأصل فيري كون التساوي واجبا للمنتقي قبوله فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمع لابن السكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما. ما زلنا في قوادح العله، معناته الاشياء اللي ممكن الخصم ان يقدح بها في عله المستدل، وهذا هنا القادح، وهو القادح المسمى بعدم التأثير، القادح بعدم التأثير. والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، معناها الوصف إذا كان غير مؤثر فهذا يؤدي إلى نقضه، معناها أنت ذكرت وصفا فذكر لك الخصم أن هذا الوصف غير مؤثر أي غير مناسب لشرع الحكم. التأثير نوعان، النوع هو اللي ذكره سابقا اللي قال فيه من المؤثر المناسب المؤثر النكر في الحكم، اللي هو أنه يكون ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم، معناها وجدنا هذا الوصف اعتبره الشارع في عين هذا الحكم، هذا إن قال له الوصف المؤثر. لكن احنا هنا نريد التأثير الأعم، وهو أن تكون له مناسبة، معناها إذا أتيت بوصف فقال لك الخصم هذا الوصف غير مناسب ولم تقدر أنت أن تثبت أنه مناسبا فهذا ينقض علتك. والوصف إن يعدم له تأثيره فذاك لانتقاضه يصير، معناه كي يؤدي إلى نقضه.
يسمى الوصف غير مؤثر، يسمى الوصف
يسمى القدح بعدم التأثير، معناها أنت ذكرت وصفا عللت به فقال لك الخصم هذا الوصف غير مؤثر، معناها هذا الخصم الوصف غير مناسب فيبطل التأثير به. نعم.
خص بذي العلة
بائتلافي، خص بذي العلة بائتلافي وذات الاستنباط والخلاف، أراد أن يقيد لك مسألة النقد بعدم المناسبة أو عدم التأثير. يقول نحن القول بنقض الوصف بعدم التأثير أي بعدم المناسبة إنما يرد في الحكم المعلل معناها القياس لقياس العلة، ما هو قياس الطرد ولا هو قياس الشبه، لأن قياس الطرد إن هذا الوصف الطرد فقط على القول به إحنا داخلين به على عدم المناسبة، مفهوم؟ والشبه على القول به إما لا مناسبة أو فيه مناسبة بالتبع، شبه المستلزم المناسبة، فهذا لا يطعن فيه بعدم التأثير، مفهوم؟ وإنما يطعن بعدم التأثير في المعلل بالمناسبة، معناها في قياس العلة، لأن هنا قياس العلة وهنا قياس الطرد مفهوم، وهنا قياس الشبه. فقياس العلة اللي هو الأصل هذا يطعن فيه، يقدح فيه بإيش؟ بعدم مناسبته، مفهوم؟
طرد المعلومة
معتبر.
قياس طرد المعلومة معتبر، طرد المعلومة معتبر، وصف طرد
الطرد طرد نوعاني، معناها أن يكون وصفا طرديا، معناها وصف عرف عن الشارع عدم اعتباره، ذاك 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 اللي نسموه طرد له عن الاعتبار من الأوصاف. لكن الطرد معناها اللي هو أن يوجد الحكومة توجد الوصف ويعدم إذا عدم، هذا هو الاضطراد والانعكاس، وهو الدوران الوجودي والعدمي، واللي قلنا أنه يعلل به، وذكرنا الخلاف في الدوران الوجودي فقط، أن يوجد الحكم بوجود الوصف دون العكس، والخلاف أيضا اللي أضعف منه اللي هو الدوران العدمي.
هذا الوصف لا يبدع المناسب، هذا الوصف لا يبدع المناسب، لا يوصف
هذا على من قبل التعليل بالاضطراد، لأنه طبعا أضعف من قياس العلة. لكن أن ما قال به قال على أنه إذا كان اضطراد الوصف ويوجد دائما وجود الحكم معه، هذا دل على أنه معناته ملازمة الحكم له، أنه دل على أنه معناها أنه هو العلة، وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتهاء الوصف حصل ولم يكن تناسبا بالذات وتبع فيه لدى الثقات. نعم، هو اللي ذكرنا فيه الخلاف. إذا معناته أن إذا قلنا بالقدح في الوصف بعدم المناسبة، إنما نقصد به في قياس العلة، مفهوم؟ كذلك بإتلاف معناه هذا يتفق على أن 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 القدح بعدم وجود المناسبة إنما هو في قياس العلة، مفهوم؟ وكذلك العلة لا بد أن تكون مستنبطة وخلافية، وذات الاستنباط والخلافي، فلا يقدح في علة المنصوصة بعدم المناسبة، لأن كونها منصوصة أقوى ما يحتاج. وكذلك إذا أجمع عليها على التعليل بها لا تنقض بعدم المناسبة، وإنما الذي ينقض بالمناسبة العلة المستنبطة غير المتفق عليه، مفهوم؟ إذن شروط القدح بعدم المناسبة، أولا يكون القياس قياس علة، مفهوم؟ ليس قياس طرد ولا قياس شبه، مفهوم؟ ثانيا تكون العلة مستنبطة وليست منصوصة. ثالثا تكون مختلفة فيها وليست متفق عليها، لأن العلة المنصوصة والعلة المتفق عليها لا يقدح فيها بعدم مناسبة، مفهوم؟ طيب،
يجيء في الطبيب حيث علل به وقد يجيء فيما أصل،
يجيء في الطردي حيث علل به، يقول على أن بدأ يفصل مسائله، يقول القدح بعدم المناسبة يجيء في التعليل بالوصف الطردي إذا علل به، معناها إذا عللت أنت بوصف طردي معناها طردهون أنه مطرود عن الاعتبار، معناها الاعتبار له، فأقول لك هذا الوصف ليست فيه مناسبة فأبطل أنا التعليل به، مفهوم؟ يمثله معناها طردي ما فيه مناسبة ولا فيه شبه، مفهوم؟ يمثله قال لو قال الحنفي صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أيانها على الوقت قياسا على المغرب، قالوا أنتما الصبح لا تأذن لها قبل صلاة قبل طلوع الفجر. ليه؟ قياس على المغرب، المغرب لا يؤذن لها قبل دخول وقتها، لأنها وهما صلاتين بعضهم يشبه بعض، كلهم لا تقصر. فيعترض المعترض يقول له عدم القصر طردي هنا في تقديم الأذان، لأنه ما فيه مناسبة ولا شبه. ليه؟ لأنه عدم التقديم موجود أيضا في الصلوات التي لا قصر فيها، الظهر والعصر والعشاء التي عنها التي فيها القصر لا يقدم أذانها على وقتها. فقولكم صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها، إن المغرب صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها، ذكرك لكونها لا تقصر وصف طردي، لأنه هنا لا تأثير له في هذا الحكم، لأنه وجدنا هنا غير مختص به الظهر والعصر والعشاء التي تقصر أيضا لا يؤذن لها قبل وقتها، فوصفك هنا طردي ليست فيه مناسبة، كما قلنا يبطل لبعض ربما المراد ويبطلوا غير مناسبين لهم خزيلوا، فهذا الوصف يقول لك طردي، فنقولوا هذا ليست فيه مناسبة فلا يعلل به، مفهوم؟ هذا لأنه خلاف هو الحقيقة أصل اختلاف، اختلاف في المسألة الأثرية اللي هو هل يؤذن للصبح قبل وقتها سدس الليل الأخير أم لا، لأنه المدينة ما قال بقولهم أن الأذان كان يؤذن لها بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم من صلاة الصبح، لكن هذه مسائل يذكروها مثلا من باب التدريب وفي القياس، فهم كانوا محتجوا من ناحية المعقولية، مع الأصل خلاف الأساسي هو اختلاف في المسائل النقلية، مفهوم؟ لكن أقول لك من باب التدريب أو من باب الاحتجاج بالمعقول يقولوا لهم أن إحنا بيقولوا هم ممكن يقولوا هذه صلاة أنتم لا تأذنونها قبل صلاة الصبح، هذه قبل طلوع الفجر، هذه صلاة اللي هي الصبح لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها قبل اللي هي المغرب مثل المغرب، فقولوا لهم كونها لا تقصر وصف طردي لأن في هذه مسألة الأذان، لأن لا عبرة به، ما عدى الشيء، لأن الظهر والعصر والعشاء هذه تقصر ولا يؤذن لها قبل صلاة قبل وقتها،
يعني مطرود عن الاعتبار،
مطرود عن الاعتبار. يجيء في الطردي حيث علل به، معناها يجيء القدح بعدم المناسبة في إذا ذكر المستدل وصفا طرديا، نعم نعم. وقد يجيء في قد يجيء فيما أصلا ولا بإبداع علة للحكم من يرى تعددا نسقا. في نوع آخر قد يأتي فيه القدح بعدم المناسبة، وهو إذا كان هو أن يكون في الأصل مثلا في الأصل المقيس عليه، لو أذكرت أنت علة وكنت أنا ممن يرى عدم جواز تعدد العلل، نفس ما ذكرنا الخلاف فيه هل تجوز تعدد العلل أم لا، إذا كنت أنا ممن يرى عدم جواز تعدد العلل وذكرت أنت وصفا وبنيت عليه حكما، فأنا أقول لك هذا الوصف اللي جعلته أنت هو علة هذا الحكم، فيه وصف آخر قد يكون هو علة الحكم، لو 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 جوزنا تعدد العلل لا مش لا إشكال، هذه علة وتلك علة للحكم، لكن إذا قلنا أن تعدد العلل لا يجوز بإتياني أنا بوصف آخر مناسب مبطل لتعليلك أنت، كأنه معارضة في الأصل، يعني بديت علة أخرى غير علتك أنت اللي استدليت به، مفهوم؟ ويمثلوا يقولوا من يمنع بيع الغائب، يقول اللي يمنع به الغائب يقول هو مبيع غير مرعي، مبيع غير مرعي، فلا يصح بيعه قياسا عليه، قياسا على الطير في الهواء، مفهوم؟ فيقول المعترض لا تأثير لكونه غير مرعي في الأصل، كونه غير مرعي ما هو المؤثر في حكم الأصل، احنا متفقين على ان بيع الطير في الهواء لا يجوز، هو قاس عليه بيع الغائب اللي ما هو مرعي، يقول له هو انا متفق معه طبعا بيع الطير في الهواء لا يجوز، لكن العله ما هو انه غير مرعي، العله انه غير مقدور على تسليم، يقول فيقول العجز عن التسليم كافي بعدم الصحه، فإذا هذا يبطل فيه إن 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 عدم الرؤية هي 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 العلة، مفهوم؟ هو المسألة أصلا هو الشافعية يمنعوا بيع الغائب مطلقا، الأحناف يجوزونه، والمالكي يجوزونه بشرط أن يصفه إن يصف بوصف تنتفي به الجهالة. فمثلا لو اعترض الشافعي على من يجوز بيع الغائب وقال بيع الغائب لا يجوز، ليش؟ لأنه بيع غير مرئي فلا يجوز قياسا على بيع الطير في الهواء، فأنا أقول له بيع الطير في الهواء ممنوع ليس لعدم الرؤية فقط، ولكن لأنه غير مقدور على تسليمه، مفهوم؟ فهذه تكفي عن مسألة الرؤية، فمسألة الرؤية إذن ما عادت هي العلة في الأصل اللي تستدللت به، الأصل لا يتقيس عليه، الأصل لا يتقيس عليه، علة منعه ليست عدم الرؤية فقط، وإنما هو لأنه غير مقدور على تسليمه سواء رؤية أم لم يرى، قد يرى طيب الهواء قد ترى. هاي عند من يمنع تعدد العلة؟ من لا يمنعها؟ يقول في علتين، واحد عدم الرؤية واحد عدم القدرة على التسليم. من يرى تعدد الناس سقيم، من يرى تعدد العلل سقيما معناها مريضة ما يصح ضعيف.
وقد يجيء
في قد يجيء فيما أصل معناها، وقد يجيء الاعتراض بعدم التأثير في الأصل معناها بمنع أن تكون هذه العلة فقط بذكر علة أخرى، ولا اللي هو الاعتراض فيه بدأ علة للحكم غير العلة اللي ذكرت أنت مستدل، وهذا إنما يأتي على قول من يرى منع تعدد العلة،
يقول بتعدد العلة
نعم
وقد يجي في الحكم وهو أضرب،
مع أنه هو إذا أراد ذاك يرد مثلا يذكرون هذه العلة المناسبة والأخرى غير مناسبة اللي هو تعدد العلة. نعم وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس بفيد يجلب لفيد يجلب، القدح هذا بعدم التأثير لأنه بذكر أن هذا الوصف طردي أو بإبداء علة للحكم غير العلة التي ذكرها المستدل عند من يرى منع تعدد العلل، هذا في الأصل المقيس عليه، ولكن قد يجيء في الحكم اللي هو عدم التأثير في الحكم، فمنهم ما ليس لفيد يجلب، وهو أنت قد تذكر علة أنا لا قد لا أعترض على صحة هذه العلة، لكن أنت تضيف لها قيد وهذا القيد لا يفيد، فأنا أعترض عليك لأنك أضفت لها قيدا لا يفيد في العلة، مفهوم؟ أنت ذكرت لها وصفا، أنت ذكرت علة، ولكن سدها بوصف طردي لا فائدة له في في في, في التعليل. فنقول لك قال واحدين هذا ممكن يبطل به، لأنه شأن العلة لا يذكر إلا العلة المفيدة، لا يذكر معها شيء غير مفيد. الآخرين قالوا لا، هو لا ذكر شيء غير مفيد لا ينفي أن نفس العلة معتبرة، ولكن الزيادة غير مفيدة. مفهوم؟ أنا ها أنت ذكرت وصف طردي زدت به ضفته على الوصف المعلل به، فليقدح به يقدح بزيادتك أنت لهذا الوصف على الوصف المؤثر. مفهوم؟ هو أضرب أنواع ومنها العلة الأول ما ليس بفيد يجلبه، منها أنك تجيب وصف لا يجلب لفائدته، معناها لا فائدة لتذكره. مثل لبيه قولة الأحناف إذا أراد يقيس المرتد على المشرك يقولوا المرتد مشرك إذا أتلف في دار الحرب شيئا لا يضمنه، إذا أتلف في دار الحرب شيئا لا يضمنه قياسا على الحرب، الحرب إذا أتلف شيئا في دار الحرب لا يضمنه. قول لهم قلتكم في دار الحرب هذا وصف طردي، لأنكم أنتم من قال منكم بالضمان يقول بعدم الضمان، يقول الحربي لا يضمن ما أتلفه سواء في دار الحرب أو في غير دار الحرب، فذكركم لدار الحرب وصف طردي. ومن يقول منكم بضمان ما أتلفه الحربي يقول يضمنه سواء كان في دار الحرب أم في غيره. إذن ذكر دار الحرب هون لا فائدة فيه، فأنا ممكن نقدح فيها بذكرك دار الحرب بأنك ذكرت وصف لا تأثير له. مفهوم؟ مثلا نقول في المرتدين يقولوا مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم،
هذا الاتفاق
والله لا
هذا مشركون
لا هذا قياس، لا يقولوا قياس على الحرب، هو الحرب لو أتلف شيء وهو ما زال حربي لو أسلم مثلا ما نسلوا عن أموال السابق عن أفعاله السابق، فيقولوا هم المرتد لو أتلف شيئا في زمن ردتي ما أسلم ما نسلوا عنه إذا كان في دار الحرب. قلوا لهم قلتكم في دار الحرب هذه وصف طردي، لأنكم أنتم في المشرك الأصلي لا فرق عندكم بين إتلافه له في دار الحرب أو في دار الإسلام، فذكركم لدار الحرب وصف طردي.
هذا يبطل أو لا يبطل؟
هذا
هو الخلاف اللي
هذا هذا من أنواع القدح بعدم المناسب، وهو أنك إنه إذا ذكر وصفا زائدا على الوصف المناسب ولا يفيد في إثبات الحكم، هذا بعضهم جعلوا أنه يقدح به، بعضهم ما جعلوا يقدح به، قالوا خلاص الوصف الطردي خلاص خليه، ولكن الوصف الآخر نعلوا به. البعض قال لا ذكروا الوصف طردي في مجال التعليل يبطل تعليله، لأنه يجب في مجال التعليل لا يذكر إلا ما يترتب عليه حكم
تقييد دار الحرب، هذا تقييد
دار الحرب تقييد. نعم نعم أيوة. الثاني إذا نحن ذكرنا واحد أولا واضح ما فيه مشكلة، أنه إذا كان القدح بذكر الوصف الطردي، مفهوم؟ ذكرنا القدح في الأصل بإبداء علة أخرى غير العلة التي ذكر الخصم، ذكر المستدين، مفهوم؟ عندما يمنع تعدد العلة. ذكرنا نوعاً آخر من القدح بعدم التأثير في الحكم، وهو منه إذا يكر وصف زائد معناها وصف طردي مع وصف آخر مناسب، ولكن هذا القيد لا يفيد المطلوب، فنجعله أن ذكره في مجال التعليل أنه مبطل للتعليل، وبعضهم جعلوا لا يبطل للتعليل. إذن هذا ما ذكر لفائدة، ما ذكر لا لفائدة، وما لفيد عن ضرورة نكر. القسم الثاني من عدم التأثير في الحكم ما ذكر هو لفائدة لكن جاء لضرورة. معناها ذكرت مع العلة وصف لا تأثير له في الحكم إلا أنه محتاج له حاجة ضرورية الاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل. أنت ذكرته وذكرته وهو مفيد لك لكن لضرورة. ما هي الضرورة؟ لتحترز به عن ما ينقض به عليك الخصم استدلالك. مثلا قالوا عندما يقول عدد معتبر في أحجار الاستجمار لازم يكون 3، يقول هل هنا قيسها على 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 أحجار رمي الجمرات؟ فنقول عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية. ليه تقول إن لم تتقدمها معصية؟ لم تتقدم هذه المعصية، هذا جر لها الاضطرار. ما هو الاضطرار؟ لو قال الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار فيشترط فيها العدد، ممكن أن أعترض عليه الخصم فنقول له الرجم عبادة متعلقة بالأحجار ولا يشترط فيها العدد، مفهوم؟ فهو ذكر هنا وصف ليحترز به عن ذلك، فقال عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية ليخرج الرجم لأنه تقدمته معصية، مفهوم؟ فنقول هذا الوصف هنا إنما اللي مفيد قال لكنه لم يجلب إلا اضطرارا ليدفع به عن 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 ليدفع به عن دليله الاعتراض، مفهوم؟ لأنه هون يقولوا هذا ما هو مفيد للعلة لأنه أنت لم تذكره إلا لضرورة عدم نقض علتك بأحجار الرجم، فأنت جرت كل الاضطرار. وهذا نقض حبيبي انه نقولوا عدم تقدم المعصيه لا اثر له باعتبار العدد في الحجار فلا نقبله مع رب التعليل، مفهوم؟ وما لفيد عن ضروره النكر. اذن ذكر انه اما ان يكون الوصف المذكور لا يفيد ذكره لانه ذكره حذفه سياني، مفهوم؟ كما مثلنا به مساله إتلافي الحربي في دار الحرب أو في عدم لا قصنا عليه المشرك الآخر أو المرتد. فنقول أنت الحرب عندك لا يضمن ما أتلفه سواء في دار الحرب أم في دار الإسلام، فإذا كنت ستقيس عليه المشرك أو المرتد فذكر دار الحرب لا معنى له، مفهوم؟ قد يذكروا وصفا زائدا لكن وله فائدة لكنه إذا كان عن ضرورة، معناها لم تذكروا إلا عن ضرورة أرد النقد، مفهوم؟ لتذكر وصفا خارجا عن النقد فنقولوا هذا الوصف أيضا غير معتبر لأنه الأصل أنه ما فيه مناسبة، مفهوم؟ زيادتك انه عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، لم تتقدمها معصية هذا 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 وصف لم يدل الدليل على انه 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 معتبر، مفهوم؟ فإذا قياسك لأحجار الاستجمار على أحجار الرمي لا دليل عليه، مفهوم؟ هذا عند من هذا النوع الثاني.
أو لا هو في العفو خلاف أو لا. المسألة الثالثة النوع الثالث اللي هو النوع الثالث منها من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم أنك تذكر مع العلة وصف مضموم العلة ولا أثر له في الحكم إلا أنه مذكور لفائدة ولكن هذه فائدة غير ضرورية، معناها أنك لو حذفتها لما ضر حذفها لأنك ما لك محترس بها عن نقض عن عن أمر آخر عن أمر ينقض العلة، فهذا أيضا ينقض به على رأيه. ومثلها لو قال المستدي اللي مثلا يقول الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر، قول تكون مفروضة وصف مضموم للعلة اللي هي كونها صلاة لا فائدة عنده فائدة اللي هو ذكر الفرض يقرب الفرع من الأصل لأن الفرض أقرب إلى الفرض من مطلق الصلاة، لكن هذه الفائدة ما هي ضرورية لأن الفضة مفروضة لو حذفت ما ضر شيء لأن الباقي ما ينتقد به
صلاة مفروضة.
وما لفيد عن ضرورة النكر أو لا، معناها من أنواع القدح احنا ذكرنا أنه من أنواع القدح من يشيء في الحكم وهو أول منهم أن يأتي وصف زائد لا يفيد لا يفيد في الحكم فتجربه، فهذا جعل أنه من 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 أنواع من أنواع القدح في 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 العلة، كيف مثل النبي أنه قال مشركون أتلف مالا في دار الحرب فلا يضمن كالحربي، نقول لهم الحربي عندكم ما يضمن سواء أتلف في دار الحرب أم في دار الإسلام، فإذا ذكركم اللي هو في دار الحرب هون وصف لا معنى له زائد فائدته، قد تذكره الوصف الزائد لضرورته ما لفيد عن ضرورته ذكر هو مفيد لك لكن إنما ذكرته لترد به افتراض الخصم، مثل لو قال من يقيس أحجار الاستجمار على أحجار الرمي فيقول أحجار تعلقت بها عبادة تعلقت بالأحجار فيشترطوا فيها العدد فزاد لم تقدمها معصية لأنه لم تقدمها معصية إنما أتى بها ليدفع عنه الاعتراض بأن الرجم عبادة تعلقت بالأحجار ولا يشترط فيها العدد، مفهوم؟ الثالث أنه يذكروا لا عن ضرورته يذكروا الوصف الزائد لا عن ضرورته، مثل لو قلنا الجمعة صلاة مفروضة فلا يشترط فيها الإذن الإمام كصلاة الظهر، مفهوم؟ فنقول مفروضة هذه وصف زائد لأنه لا ضرورة لها، لأنه لو قلت عبادة فقط أو صلاة فقط ولو لم تقيدها بالمفروضة لكان كافيا، مفهوم؟ لكن أنت ذكرت مفروضة لتكون أقرب في القياس لأنه قياس المفروض على المفروض أقرب. وفي العفو خلاف قد صدر، يقول في العفو معناها في عدم النقض بذكر الوصف الزائد سواء كان لضرورة أم لغير ضرورة في خلاف مصدر مكتوب عند أهل الفن، معناها القدح بهذا اختلف فيه، هل يقدح بذكر وصف زائد ذكر لضرورة أو ذكر لغير ضرورة؟ وفي عفو خلاف القدس نعم، هل يعفى تسامح بذكرك الوصف الزائد فلا يقدح به عليك لأن نعتبر أن الأصل التعليل بغيره أن هي ذكرت إلا لحاجة أو نقدح به في خلاف سواء ذكرت عن ضرورة أو ذكرت عن غير ضرورة، لأن البعض جعل أن إذا ذكرت عن ضرورة لا يقدح بها وإذا ذكرت عن غيرها يقدح بها، والبعض جعل يقدح بهم في اثنتين.
ولا الأقوى في والأقوى في الاختيار في القدح وعدم الأقوى في مسألة القدح وعدم في مسألة الوصف الزائد الراجف القدح وعدم في الوصف الزائد
ولا لا أقول إذا كان الوصف الباقي مستقل بالتعليل إنه يكون لا يقدح به نعم طيب والقلب إثبات الذي حكم ناقض بالوصف والقدح به لا يعترض هذا هو القادح الرابع من قوادح الدليل وهو يذكره هذا أصلا من 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 نواقض الدليل مطلقا سواء في القياس أو غيره المصنف هنا يذكره في القياس فقط لكن هم يذكره في القياس وفي غيره معناها أنت الدليل اللي استدلت به أنا نقلب عليك يقول لك هذا يدل على عكس ما قلته يدل على والقلب إثبات الذي حكم نقض معناها إثبات نقيض حكمك أنت اللي ذكرت بالوصف والقدح به لا يعترض معناها ما يمكن اعتراض بهذا إذا أثبت نقيض الحكم اللي أردت أنت إثباته بدليلك أنت استدلت به على شيء وأنا نقضت ذلك الاستدلال واستدلت به على نقيض ما استدلت به
نفسا
وقد حبي لا يعترض معناها ما 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 ما, ما يبطل لأنه إذا كان مناقض له مناقض نقيضين لا يجتمعان أيوة
فمنهما صح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه
فمنهما صح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض يقول هو أنواع منه أنك أنت تصحح رأيك أنت معناها أنا أصحح رأيي بموجب هذا الدليل الذي قلبته عليك أنت ومع أن رأي الخصم فيه منتقض ونقضت به استدلالك أنت معناها أنا من قلبي لك من قلبي للدليل عليك ما استدللت به قلبته عليك رديت عليه وأبطلت استدلالك أنت وأصححت استدلالي أنا به على هذا مفهوم؟ معناها أنا صححت مذهبي أنا اللي مستدل له وأبطلت مذهبك أنت وقد يكون مذهبك اللي مستدل به قد يكون مصرح به في دليلك وقد لا يكون مصرح به في دليلك مثال اللي مصرح به في دليلك قول الشافعي بطلان بيع الفضولي قال عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح بيع الفضولي جعله ما يصح واستدل قال عقد في حق الغير بلا ولاية عليه عقد ما هو حق نفسك لو كان حق نفسك ما يتكلم حد بلا ولاية عليه لو كان لمن لك ولاية عليه ما صحيح يقول فلا يصح ليه قياسا على شراء الفضولي قياسا هو قاس منع بيع الفضولي على منع شراء الفضولي قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سمى بل انك لو اشتريت لشخص ما امرك بالشراء فلا يصح هذا هو قاس البيع على الشراء يقول بيع الفضولي لا يصح لانه ايش عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على ايش قياسا على الشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه يقول المالكي ولا الحنفي لا ينقض دليله عقد فيصح كشراء الفضولي يقول له عقد بيع الفضولي عقد كما قلت فيصح كشراء الفضولي الشراء الفضولي يصح الحمد لله لمن سماه ان رضي ذلك المسمى له والا لازم الفضولي لانه هو معترف بن شراء الفضولي لأن الأصل بقيس عليه وما هو موافق عليه وما هو قابل إن شراء الفضولي غير صحيح مفهوم؟
نعم
فيقول له أنت انت اعترضت علي بان بيع الفضولي لا يصح قياسا على شراء الفضولي لغيره، نقول لك انا نقلبها، نقول لك بيع الفضولي صحيح لانه عقد فيصح كشراء الفضولي، لان شراء الفضولي يصح لمن سماه له الا اللي رضي ذلك المسمى له.
ذلك في البيع الرضي،
ذلك المالكي عندهم وملك غيره على رضاهم، معناها يتوقفوا نفاذوا البيع على 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 رضا المشترى له أو المبيع، ملك غيره من خليل معناها وتوقف صحة ملك بيع ملك الغير على رضا ذلك الغير، بيع ملك الغير على رضا.
هذا ما هو نقض لأنه هو ما هم اعترفين بالشراء
هم ما هم اعترفين هم كمال ما هم اعترفين بالأصل اللي قاسوا عليه.
ما اتقضوا
انت قضبت بانه بنفس الدليل، لانه انت استدللت بشيء نقضوا عليك به نردوا عليك، لانه انت هذا اللي استدللت به اصلا هو لا يستدل على الخصم الا بما يقر به
الا بما يوافق عليه
الا بما يوافق عليه. احنا لو وافقناك على ان الشراء الفضولي غير صحيح يكون استدلالك يكون صحيح، لكن احنا لا نوافقك على ان شراء الفضول غير صحيح فلا يقاس عليه البيع ما هو صحيح. فانت لما قست الشراء على البيع فقلت الشراء غير صحيح، فنقول احنا البيع صحيح كما ان الشراء صحيح.
انتقض الحكم تمام.
ولكن هم
يقولون
ان البيع ما هو صحيح
لان
الشراء ما هو صحيح.
هم يقولوا صحيح، انت جيب دليل اخر غير هذا الدليل، لانه هو انت ما تستدل بنص قران او حديث او بشيء احنا على الاقل الخصم يوافقك عليه، مفهوم؟ اذا استدلت عليه بشيء لا يوافقك عليه يرد عليك، معناها كما استدل انت بعدم صحه البيع قياسا على الشراء لانك جعلت الشراء ما هو صحيح. اقيس انا عكس ذلك، أقيس البيع على الشراء لأن أجعل أن الشراء صحيح. إذا كنت تجعل الشراء ما هو صحيح أنا أجعل أنه صحيح، فلازم أنت تأتي بدليل آخر يثبت أن الشراء غير صحيح، وإلا انتقض عليك العلة.
هذا هو معنى قوله ومن ما يصل هذا هو معنى قوله
ومنهم ما صحح رأي المعترض. أنا صححت رأيي مع أن رأي الخصم فيه منتقض، وذلك قد يكون ب ب ب ب ب ب ب قد يكون بيكون المذهب المستدل به مصرح به في الدليل، وقد يكون المذهب المستدل به غير مصرح به في الدليل. مثال غير مصرح به في الدليل، لو قال لي المالكي أو الحنفي اللي يشترط الصوم في الاعتكاف، قالوا الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة، قالوا الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة. ليه؟ قالوا قياسا على وقوف عرفة، وقوف عرفة إنما يكون قربة بضميمة الإحرام إليه، وقوف عرفة إنما يكون قربة بضميمة الإحرام إليه. فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميم عبادة أخرى لي الصوم اللي هو المتنازعين فيه. إذن مذهبهم اشتراط الصوم باعتكاف، ولكن ما صرحوا به، ما صرحوا بالصوم، ولأنهم لا قالوا الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة، مفهوم؟ لأن وقوف عرفة إنه ما يكون عبادة إلا بضميمة الإحرام، لو ما أحرمت إلا وقفت بعرفة ما يكون فيه زائد. كذلك لو جلست في المسجد بدون ضميمة له أخرى ما يكون اعتكاف، ولا صرحوا بالصوم. يقول لهم الشافعي يقلب عليهم الدليل، يقول لهم الاعتكاف لبث صحيح فلا يشترط فيه الصوم. ليه؟ قياسا على وقوف عرفة، وقوف عرفة ما يشترط فيه الصوم. إذا جيب دليل آخر، ما هو هذا الدليل؟ الاعتكاف كونه لبث، نعم وافقك على الاعتكاف لبث، لا يتقس على عرفة، عرف لا يشترط في الصوم
عبادة.
أي عبادة. كذلك الاعتكاف، الاعتكاف أيضا عبادة ولا يشترط في الصوم.
وقال الاعتكاف جبل المالكي قال الاعتكاف جبل لا يصح إلا بضميمة، إلا ضم إلى شيء
لا يكون عبادة إلا بضميمة إليه. الاعتكاف أنا الاعتكاف عبادة، الاعتكاف لبث فلا يكون عبادة إلا بضميمة إليه، مثل الوقوف بعرفة لبث فلا يكون عبادة إلا بضميمة إليه وهي ضميمة الإحرام. فلم يذكروا لفظ الصوم ولكن هو اللي يريدونه مفهوم. فيعترض عليهم الشافعي يقول لهم نعم، يقلب عليهم الدليل، يقلب عليهم الدليل لأنه استدل بنفس الدليل اللي هم استدلوا به، يقول لهم الاعتكاف لبث لكن لا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف عرفة اللي قصدتم عليه. وقوف عرفة لا خلاف أنه لا يشترط فيه الصوم وهو عبادة. نعم. فمنه ما صحح رأي، فمنه اللي هو قال بالدليل ما صحح رأي المعترض، هنا صحح انت رأيه اللي هو المعترض. المعترض الأول المالكي والشافعي، أنا المالكي والحنفي في اعتراضهم على الشافعي في قوله إن بيع الفضول إنه عقد بحق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على الشرائع، على الشرائع الفضولية فلا يصح لمن سماه. يقول له المالكي والحنفي عقد فيصح كالشرائع الفضولية لأنه يصح لمن سماه إلا اللي رضي ذلك المسمى له مفهوم، وإلا لزم الفضولية. فهذا قلب للدليل مع التصريح، مع التصريح ب ب ب ب مذهبه اللي مستدل عليه. وقد لا يصرح ب ب ب ب ب ب لا، وقد لا يصرح بمذهبه اللي استدل له، كما لو قال مثلا الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة، ما ذكر الصوم ولكن مفهوم منه، فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام إليه. يقول كذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه، العبادة الأخرى اللي يريدون هي الصوم مفهوم. يقول له، يقول لهم الشافعي يقلب عليه يقول لهم الاعتكاف لبث صح فلا يشترط في الصوم قياسا على إيه الوقوف عرفة. هذا صحح المعترض رأيه وأبطل رأي الخصم، هذا النوع الأول. فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، معناها صحح رأيه وأبطل رأيك أنت مع أن رأي الخصم فيه منتقض، معناها في هذا الاستدلال نقضه فيه مفهوم. فمنه اللي هو من أنواع القلب ما صحح فيه المستدل رأيه مع أن رأي الخصم فيه في القلب منتقد منقبوض. ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي الخصام. النوع الآخر من القلب أنت قاعد لا تريد أن تصحح مذهبك لكن تريد أن تبطل مذهب المستدل فقط، وقد تبطله بدلالة الالتزام وقد تبطله بدلالة المطابقة. دلالة الالتزام اللي هو يدل شيء على شيء ليست دلالة الملزوم على اللازم، وقد تبطله به دلالة المطابقة اللي هو تمام المعنى الموضوع له مفهوم. أنت لا تعترض على مذهب المستدل فقط من غير أن تصحح أنت مذهبك، المهم عندك إبطال مذهب المستدل. وقد تبطله بما يدل على مذهبك بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. مثال إبطال الدليل المصرح به بدلالة المطابقة قول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء. لو قال الحنفي مثلا في مسألة استدلاله في مسألة مسح الرأس في الوضوء قال هو عضو وضوئي فلا يكفي فيها أقل ما يطلق عليه اسم المسح، قال له هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، لأنه الشافعية يرى أنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، قال له هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح. ليه؟ قياسا على الوجه، قياسا على الوجه، فإنه اللي هو الوجه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل، تفقين على أنه الوجه لا يكفي في إطلاق ما يد ما 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 يطلق عليه اسم غسل فقط. لو لو غسل جزء بسيط من وجهه ما يكفي. يقول الشافعي صح عضو وضوئي فلا يتقدر بالربع، لأنه الحنفي قال لازم يمسح من الرأس قدر الربع، واستدل على 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 على, 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 على الشافعي قال له في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، كما أن الوجه في الوضوء لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم غسل. فيقول له هو ما يريد هنا الشافعي ما يريد يستدل الاكتفاء في مسح الرأس بأقل جزء، لا هنا إنما يريد إبطال حجة الحنفي فقط. يقول له يقول له الشافعي يقول له مسألة مسح الرأس يقول له عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه في ذلك، ما يتقدر بالربع، المهم ما يتقدر بالربع سواء نص قلنا انك فيه القليل او الكثير لا يتقدر بالربع قياسا على الوجه. الوجه انت موافق على ان الوجه انت تقدر تقيسه على الوجه، انت موافق على الوجه ولا يتقدر بالربع. انا كشافعي هذا قد يستدل به المالكي لانه يرى وجوب تعميم المسح على الراس، لكن الشافعي هنا ما يريد يثبت مذهبه بهذا الاستدلال، بس يريد يبطل استدلال الحنفي اللي استدل بأنه قال له الرأس عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، كما أن الوجه قياسا على الوجه بعضو في الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم غسل إذا لم يعم الوجه. فيقلب عليه الشافعي الاستدلال فيقول له الرأس عضو وضوء فلا يتقدر بالربع، ما قدره بالربع قياسا على الوجه في ذلك، الوجه لا يتقدر بالربع. الشافعي هنا يقول للحنفي كن عضو وضوء اللي هو علة قياسك يقتضي نقيض مذهبك من جواز اتصال على الربع في مسح الرأس. هو هنا ما يريد اللي هو الشافعي إثبات مذهبه اللي هو الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم المسح، وإنما يريد إبطال حجة الخصم فقط. خلاص أنا لهم بطل حجتك أنت، بعدين أنا استدل مذهبي بدليل آخر أو أمر آخر ما يهم، وين من بطل دليله؟
خلاص الرأس على الوجه عنده غير صحيح من أساسه، من أساس عند الحنفي.
لا هو
خاص الرأس إلى مسح الرأس على غسل الوجه غير صحيح، يعني الشافعي يعني يوصل قياسك للرأس على الوجه غير صحيح أصلاً.
لا
تقيس على الوجه لا قدر مقدر.
هو لا يريد منه أن يقول له أنا ما نقول لك عن الوجه لا يقاس على الرأس، لكن لا يقول لك إن قياسك له
يلزم.
هذا يلزم عليه نقيض ما تريد. أنت قلت لي لأنه هو الحنفي يقول ما هو مثل المالك يقول لا بد من تعميم الرأس، الحنفي يقول لا بد من الربع، يقول يكفي المسح على ربع الرأس. فهو لو ما استدل بهذا الدليل ما يمكن له الشافعي ناقشه في هذا، لكن قال له في القياس هناك أدلة أخرى نقلية ما اللي نتكلمين عنه. يقول الحنفي للشافعي يقول له أنت تريد تقول لي أقل ما يطلق عليه اسم المسح، يقول له فهذا لا يصح لأنه الوجه أنت اللي تقول فيه اغسلوا وجوهكم فلا يكفي فيه غسل أي جزء ما يطلق عليه اسم أي غسل. فكذلك الرأس يقول لك عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، كما أن الوجه عضو وضوء فلا يكفي أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. يقول له الشافعي صح هذا قلب الدليل، يقول له الرأس عضو وضوء من الوجه فلا يتقيد بالربع. خلاص أنا أريد أن أبطل أنك أنت تقول لي يتقيد بالربع فلا يقدر بالربع، ما يقدر بالربع، لكن أنا ما هنا ما أريد نثبت أنه يكفي. فيه فيها قال المسح، لكن نثبت من دليل آخر والله معجل هنا بعد، بس نريد نثبت من دليل لك مفهوم؟ نعم. هذا من إبطاله بدلالة المطابقة، مفهوم؟ دلالة المطابقة، مطابقة الدليل المستدل عليه، مفهوم؟ لأن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ثمان معنى. النوع الآخر إبطال مذهب المستدل بدلالة الالتزام، مثله يقول الحنفي يقول بيع الغائب، يقول هو عقد معاوضة، هو عقد معاوضة بيجوز مع الجهل بعوض قياسا على النكاح، النكاح فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة معناها عدم رؤيته. يقول المعترض كيف المالكي والشافعي فلا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح، هما أبطلوا مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية يلزم شرعا عن لازم عند الحنفي صحة بيع الغائب، وينتبه لازم ينتبه ملزومه هو ما يلتزم ذلك في النكاح. هو مثلا بيع الغائب في مذاهب الفقهاء، الحنفي يقول يجوز بيع الغائب مطلقا ولو لم تذكر أوصافه، لكن إلى رآه له الخيار في مد البيع أم لا. المالكية يقول يجوز بيعه برؤية متقدمة أو بوصفه، مفهوم؟ الشافعي يقول لا يجوز بيع الغائب، مفهوم؟ نأتي للاستدلال من ناحية القياس، يقول لهم الحنفي هو عقد معاوضة طبعا فيجوز مع يقول يجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح، النكاح يقول يجوز مع جهل الزوجة معناها عدم رؤيته، هو ما هو جهل مطلق ولكن عدم رؤيته، لكن هو عارف اسمها وكذا لازم، لكن عدم رؤيته يقول لهم كذلك البيع جائز مع عدم الرؤية، يقول خلاص سلمنا زين كلامك. لكن أنت عندك أن بيع بيع الغائب أنه يكون فيه الخيار لو رآه، يلزم على هذا عندك أن يكون النكاح فيه الخيار لو رآه وأنت لا تقول به، فهذا يلزم عليه نقض كلامك لأنك تشبهت البيع بالنكاح، وأنت لا تجعل في النكاح الخيار وتجعل الخيار في البيع، فهذا ينتقض عليك، وهذا إنما هو بدلالة الالتزام لأنه يلزم على جعلك للبيع مثل النكاح، وأنت توجب الخيار في البيع أن توجبه في النكاح، وأنت لا توجب الخيار في النكاح فينتقض عليك هذا، مفهوم؟
من عندهم لو رأى المرأة وما عجبته ما عنده خيار.
نعم. إلا للعيوب المعروفة. نعم. طيب. رأي الخسارة كان يبطل.
نعم. أحي هذه البلاد أحد قريب.
ما يشوفها بس يارك اللي أشعره من مندوب مؤلفين وحرام يودنا بينكم. طيب.
ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمي أصليا سليم،
منهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين الأصليا سليم، حكم عن الفرع بالإتلاف واحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيريد كون التساوي واجبا من منتقد. مثلا هذا نوع نوع من انواع ابطال العله، من أنواع القلب. من أنواع القلب معناها من أنواع إبطال الدليل بالقلب بالالتزام، وهو نوع يسمى قلب المساواة. قلب المساواة مثلا يقول له المعترض، يقول له هو يجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما أنهم متساويين في الأصل، واللي قال لك منهما إلى المساواة نسب، ومنه أي من القلب بالالتزام ما إلى المساواة نسب، معناها المساواة بين الأمرين. يقول حكمين الأصلي ينسلب حكم عن الفرعي، معناها منهما هو وهما لا، أن يكون الأصل ثابت للحكمين، وهذا الحكمين واحد منهم متحقق أنه ما هو موجود في الفرع. فنقول لك أنا ما دام هذا الحكم ما واحد منهم ما هو موجود في الفرع، إذن خلاص يكون الآخر مثل واحد من أن يخلاف، معناها أحد الحكمين الموجود في الأصل لا خلاف أنه ما هو موجود في الفرع، واحد منهم في الخلاف كان موجود والله ما هو موجود. البعض جعل أن هذا مما يعترض به، يقول له ماذا الفرع ما موجود فيه نفس الحكمين اللي في الأصل فلا يكون مثله، مفهوم؟ والبعض قال لا، ممكن يكون في الفرع أحد الحكمين ولا يكون فيه الحكم الثاني. مثلول هذا بإيش؟ مثلا الأصل فيه حكمين، واحد منهم متفقين على انتفاؤه في الفرع، واحد مختلفين على وجوده في الفرع. البعض جعل أن هذا ناقض قادح في, 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 في الفرع، لأنه ما دام ما 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 يقينا واحد من الحكمين ما هو فيه ما يمكن يقاس على الثاني، مفهوم؟ والبعض قال لا، ما إذا كان في واحد من الحكمين ما هو موجود فيه ممكن يكون الثاني موجود فيه. مثلوا له قلت الحنفي مثلا طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية، والحنفية ما تشترط عندهم النية في طهارة الوضوء ولا الغسل، مفهوم؟ كطهارة النجاسة خلافا للجمهور، لم يفتقد طهرون إلى انتواء إلى داء أبي حنيفة القراء أي العالم الرباني. يقول استدل، يقول طهارة الوضوء وغسل الجنابة، وأنتم متفقين معانا على طهارة غسل الجنابة ما يشترط فيها النية، صح؟ طهارة غسل النجاسة لا النجاسة لا تشترط فيها النية، لا في خلاف في ذلك. الحناف مقرين موافقين الجمهور من التيمم لا بد له من النية، فيقولوا هما مثلا لا يقيسوا الوضوء على غسل الجنابة، يقولوا طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع، طهارة بمائع اللي هو الماء، فلا تشترط فيه النية قياسا على طهارة الخبث اللي لا تشترط فيه النية، بخلاف غير المائع في طهارة التيمم تجب فيه النية. يقولوا طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية كطهارة طهارة الخبث غسل النجاسة، بخلاف طهارة التيمم لأنها طهارة بغير ماء فتشترط فيها النية، مفهوم؟ يقول المعترض اللي هو الشافعي والمالكي، يقول الأصل المقيس عليه اللي هو طهارة الخبث يستوي فيه المائع والجامد، الخبث نجاسة سواء كانت مائعة أو جامدة إذا غسلتها لا تشترط لك فيها النية. في التفريق بين الجامد والمائع في الفرع المقيس اللي هو الوضوء والغسل اللي هو رفع الحدث، بين مثلا المائع اللي هو الوضوء والغسل وغير المائع اللي هو التيمم، هذا مخالف للأصل اللي تقيس عليه. أنت تريد تقيس لنا الوضوء والغسل على غسل النجاسة، وقلت إن غسل النجاسة إنه لا تشترط إنها طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية ك كذلك كما لا تشترطوا في طهارة غسل النجاسة النجل أصل. وكونك جعلت طهارة بمائعين لتخرج الطهارة بالتيمم، فنقرب احنا هذا عليك الاستدلال، نقول لك في حكمين للأصل، فيلزم ان هذا الحكمين اللي في الأصل يكونوا في الورع. طهارة الخبث اللي انت لا يتقيس عليها طهارة الحدث مستوي فيها المائع والجامد، لا فرق بين النجاسة الجامدة والنجاسة غير الجامدة، فلا يشترط فيها النية. إذن يلزمك تساوي بين مائع الفرع اللي هو طهارة الحدث، وبين مائعه وجامده، بين مائعه اللي هو طهارة الوضوء والغسل، وجامده اللي هو طهارة التيمم، لأنه الفرع اللي انت لا تقيس عليه لا فرق بين مائعه وجامده. معناها الأصل له حكمان متفق عليه، وهو أنه لا تشترط النية لمائعه ولا جامده لينجس، والفرع اللي هو طهارة الحدث اتفقنا على أن جامده هو الطهارة بالتيمم تشترط له النية، واختلفنا في مائعه. يلزمك إذا قست طهارة الوضوء والغسل على طهارة الخبث أن تساوي بين ما فعل منها بمائع وما فعل بشامد اللي هو التيمم، مفهوم؟ إذن هو حكمين الأصل اللي هو عدم اشتراط النية في الخبث الجامد والخبث المائع، ما نسلم عن حكم الفرع بالاتفاق، لأنه الفرع الجامد فيه متفق معنا أنه يلزم فيه النية، بخلاف غير الجامد مختلف فيه. فإذن انقياسك له عليه غير صحيح، لأنه الأصل فيه حكمين بالاتفاق، واحد منهم بالاتفاق ما موجود في الفرق، واحد منهم هو اللي في الخلاف، واحد منين يختلاف في الحق، في الحق الفرع بالأصل. معناها أنت تلحق اللي هو أنت الحنفي الفرع اللي هو طهارة الحدث طهارة الوضوء والغسل بالأصل اللي هو طهارة النجاسة، فيرد عليك الشافعي والحنفي والمالكي بأنه بأن التساوي بينهم ما هو حاصل، والتساوي واجب، لأنه التساوي بين الفرع والأصل ما هو حاصل، لأنه طهارة الخبث لا تشترط النية لا في جامدها ولا في مائعها، وأنت الفرع اللي هو طهارة الحدث عندك فرق عندك بين مائع وجامد، عندك الغسل أو الوضوء لا تشترط فيه النية، والتيمم تشترط فيه النية عندك اللي هو الجامد عندك. هذا نعم في الحق الفرع، في الحق الفرع، في الحق الفرع بالأصل اللي هو المستدل، فيرد عليه الآخر كون التساوي واجبا المنتقد، معناها فيرد عليه المنتقد أن التساوي بينهم واجب، مفهوم؟ وطبعا أن 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 الحناف عندهم دليل آخر، يقولوا الوضوء والغسل معقول المعنى لأنه تحصل به التنظيف، بينما التيمم غير معقول المعنى فتشترط فيه النية. نعم، لكن ما نقصد المثال قبله في خلاف أن يحكي بعض الشروع الجمعي لابن السكي، يقول هذا الاعتراض بعدم التساوي بين الفرع والأصل في الحكمين، كان في الأصل حكمين متفق على وجودهم فيه، والفرع فيه واحد من الحكمين متفق على عدم وجوده فيه واحد، واللي فيه الخلاف قدمنا أن البعض جعلوا أنه قادح، أنه من أنواع القلب بالالتزام، يقول لكن حكوا الخلاف فيه. قبوله في خلاف أن يحكي بعض شروح الجمع، معناها جمع الجوامع لابن السبكي بعض شراحه، قبوله مبتدأ وخبرها جملة يحكي بعض شروح الجمع. يقول قبول هذا النوع من القدح حكى فيه خلافا، هي مفعول يحكي خلافا فيه، يحكي فيه خلافا بعض شروح الجمع، معناها بعض شروح جمع الجوامع لابن السبكي يحكي الخلافة في قبول قلب المساواة ورد. بعضهم قال يقبل وبعض قال لا 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 يقبل، لا يقدح به، مفهوم؟ يقولوا صرح بجمع الجوامع بأنه من قال علمه لا يرد به الباقى لاني علماء المالكية، مفهوم؟ لأنه يقولوا اللي قال أنه ما يقدح به، يقولوا اللي استدل به المستدل خلاف اللي نقض به الآخر، لأنه مثلا المستدل استدل بمطلق الطهارة، اجتماعهم في مطلق الطهارة، إن طهارة كلهم طهارة فقط، إن طهارة النجاسة وطهارة الحدث كلهم مطلق طهارة، مفهوم؟ بغض النظر عن كونها طهارة حدث أو خبث، مفهوم؟ كأنه الجامع بينات مجرد كونها مجرد كونها 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 طهارة. مثلا اللي اللي المستدل اللي استدل منها الجامع بين الأصل اللي هو طهارة الخبث والفرع اللي هو طهارة الحدث، إنه الطهارة بالماء اللي عبروا عنه بالماء، مفهوم؟ واللي اعترضوا عليهم نظروا إن كونهم مطلق طهارة، مطلق طهارة سواء كانت بمائع أم بغير مائع. إذن المهم إنه الاعتراض بعدم مساواة الفرع للأصل فيما فيه من الأحكام جعلها بعضهم قادحا وبعضهم لم يجعلها قادحا، وهو القدح بعدم المساواة، إنه إذا كان في الأصل حكمان أو ثلاثة وكان أحدهما متفقا على عدم وجوده في الفرع ومختلف في وجود الحكم الثاني من أحكام الأصل في الفرع، هذا بعضهم جعل أنه قادح، مفهوم؟ في الحاق الفرع بالأصل كما مثلنا، وبعضهم قال لا يقدح، مفهوم؟